بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 13 في شرح سورة لقمان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. تلك الآيات كلها في التوحيد، في التوحيد العالي، في التوحيد الصافي الذي هو غذاء الروح وغذاء القلوب، والذي به تكون الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن جميع الكفار والمشركين الذين يقرون ويعترفون بأن الله هو الخالق والرازق وهو مدبر الأمر. أمر الرسول هنا عليه الصلاة والسلام أن يقول الحمد لله، قل الحمد لله أن حجته قائمة عليهم، وقل الحمد لله أن أنعم علينا وهدانا، وقول الحمد لله الذي لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال أعرض عنهم، بل إعراب إضراب، أضرب عنهم، بل أكثرهم لا يعلمون. ما الذي لا يعلمونه؟ يعني لا ينظرون ولا يتدبرون ولا يرجون، يعني ولا يستنبطون ولا يستنتجون أن الذي خلق ورزق ودبر الأمر وأحيا وأمات وملك الأسماء والأبصار هو وحده الحق الذي يستحق أن يعبد. دي نتيجة لازمة جدا لهذه المقدمة. هم أقروا أنه الذي خلق ورزق ودبر الأمر وملك كل شيء، فما الذي أخرهم عن الاعتراف له بالحق في أن يعبد وحده لا شريك له؟ إذن أضرب عنهم، بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون أنه يلزمهم هذا الاستنباط وهذا الاستنتاج من هذه الأدلة، يلزمهم ذلك. ولذلك إن الذين لا يرجون لقاءنا، هو نفس المعنى، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، نفس المعنى، لا يستنبطون ولا يستنتجون أن الذي خلق ورزق ودبر الأمر وأحيا وأمات وهم مقرون بذلك وفطروا على ذلك، يلزمهم أن لا يعبدوا إلا هو وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. بل أكثرهم لا يعلمون، ولا يعلمون أن نتيجة ذلك الخلود في النار، الخلود أبد الآباد مع إبليس في جهنم، في العذاب الشديد، في العذاب الغليظ، في العذاب المهين، في العذاب الأليم، في عذاب من رجز أليم، أنواع من العذاب رهيبة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. أضرب عنهم، لأن الحجة قائمة عليهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولكن ولو أسمعهم والحالة هذه لتولوا وهم معرضون. ثم قال عز وجل لله ما في السماوات والأرض، هكذا بدون فاصل بدون عطف، كما في آية سورة النساء ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. لكن هنا بغير فاصل. لماذا بغير فاصل؟ لأن دي نتيجة للي فات. أقررتم أنه الذي خلق السماوات والأرض بكل تفاصيل ذلك، ولم يقل لله ما في السماوات وما في الأرض، ولم يفصل، لأن الآية تأتي بعدها مباشرة بهذا التفصيل، ولو أن ما في الأرض من شجرات الأقلام الآية، فلم يفصلها بحرف العطف ولله، لأن دي كالنتيجة من الدليل الذي سبق. هو الذي خلق، يبقى هو له الملك كله والتصرف كله والأمر كله، كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، هو الرب الذي خلق وأحيا وأمات ودبر، إذن هو الملك، ملك الناس، ملك والكل عبيد، إذن هو الذي يعبد وحده ولا شريك له، هو إله الناس. شوف الآيات وانسجام الآيات، لله ما في السماوات والأرض بهذا الإجمال. إن الله هو الغني الحميد، الغني الذي لا يحتاج إلى شيء أبدا، وكل شيء يحتاج إليه. فهو الغني بالذات لا يكون إلا غنيا. تغيرت الظروف والأزمان والأحوال والأماكن وهو الغني، غني بالذات، وكل شيء غيره فقير بالذات، فقير بالذات إلى الله عز وجل. إن الله هو الغني. وجاءت الآيات في بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكافرين وعن المؤمنين أيضا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هو محتاج جهادك. أفلم يئس الذين أمنوا أن لو شاء الله لهدى الناس جميعا، هو لا محتاج جهادك لك أنت. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ومن قال وقال ومن كفر فإن الله غني عن فإن الله هو الغني. وقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لا يحتاج إلى إيمانكم أصلا، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده العذاب والبهدلة، بل يفرح أشد الفرح عندما يتوب العبد. ولقد ذكرنا ذلك، وهذا معلوم لجميع الناس، وده سر الخلق والأمر، أن الله سبحانه وتعالى يفرح جدا بتوبة العبد، لأن الله لا يتعب في شيء كن فيكون. ينعمك أعظم نعيم في المطعم والمشرب والمنكح والملبس والتفسح والتنزه والسمر والألفة والصداقة والمحبة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يفرح الله لمن جاء إلى هذا النعيم. الحديث ده يحتاج إلى شرح طويل، وشرحه ابن القيم وعلق عليه تعليقا ماتعا نفيسا للغاية في المدارج. ولا يرضى لعبادين الكفر، لأن الكفر معناه خسران كل هذا النعيم الذي أعد الله عز وجل، وعذاب غليظ، عذاب مهين، عذاب شديد، عذاب أليم، عذاب من رجز أليم، عذاب لا يطيقه أحد، ما يرضلكش البهدلة. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فجاءت الآيات ببيان غنى الله عز وجل عن الناس كفروا أو آمنوا، فلو جاهدوا هو الغني عنهم، ولو كفروا أيضا هو الغني عنهم، والآيات في ذلك كثيرة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وربك الغني ذو الرحمة، يعني هو الغني. فلماذا إذن كل هذه الرسالة وكل هذه الدعوة وكل هذه الأوامر للمؤمنين أن يتحملوا أن يصبروا على الأذى وأن إزاي؟ لأنه هو ذو الرحمة بس، وربك الغني ذو الرحمة. خلاص تحلت، أنه هو الرحمن الرحيم. لو غني عن هؤلاء الكفار ولو شاء لفعل كذا كذا كذا، لكنه ذو الرحمة، كما قال في آية الفتح ليدخل الله في رحمته من يشاء، منعهم من القتال، أن في ناس هيدخلوا لسه في الرحمة، لو تزيلوا لعذابنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الغفور الغني ذو الرحمة، هو غني عن العالم، مال الرسالات والدماء والأمال كل ده ليه؟ لأنه ذو الرحمة، لأنه ذو الرحمة، رحمته وسعت كل شيء. وهنا بقى الحمد، الغني الحميد، وسنعلم. يبقى شوف الغني هنا، قالوا اتخذ الله ولدا، كان الرد ايه؟ سبحانه هو الغني، مش محتاج للولد، لا يحتاج الى مخلوق ابدا، غني بالذات ولا يكون الا كذلك، فكيف يحتاج الولد؟ نحن عندما نتزوج ثم لا نرزق الولد تسود الدنيا وتزرق في الاعين. لماذا؟ لأننا فقراء بالذات، لا نكون إلا فقراء. ساعة المال فقراء، ساعة الطعام فقراء، ساعة الشراب والماء فقراء، ساعة الولد فقراء، ساعة المسكن، أمال هو إيه؟ لا نكون إلا كذلك. أما ربنا عز وجل هو الغني، فقالوا اتخذ الله ولدا، الرب سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. والآسى أيضا، ومن كفر فإن ربي غني كريم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ذكرناها. ومن ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني. في الإنفاق الله الغني، في الجهاد الله الغني، عندما تكفر الله الغني. ما إيه المشكلة؟ ما فيش مشكلة، هو ذو الرحمة وهو الحميد عز وجل. والحمد ده بقى شامل للرحمة والمغفرة، شامل لكل الكمالات وكل المدائح، كل المحامد، ده الحمد سبحانه وتعالى وعز وجل. انظر إلى قوله تعالى وهدوا إلى صراط الحميد. هو الحميد يعني غير المحمود. أناس يفسرون الحميد بالمحمود، وده يعني كلام غير صائب للغاية، لا يصيب الغاية المطلوبة. الحميد أصل المحمود الذي وقع عليه الحمد، حمده الخلق، فإن لم يخلق الخلق أليس حميدا؟ حاشا لله، ليس محمودا، هو محمود وقع عليه الحمد كاسم مفعول. إنما الحميد أي الذي يستحق الحمد وإن لم يحمده الحامدون، زي الإله. ما الفرق بين الإله والمألوه؟ المألوه الذي ألهته القلوب والروح، تأله القلوب بمنتهى الحب ومنتهى الذل ومنتهى الخوف ومنتهى الرجاء، يبقى ده المألوه. إنما هو الإله لأنه يستحق ذلك وإن لم يتأله أحد. إله يستحق هذا، يستحق التأله، يستحق العبادة. فكذلك الحميد، الحميد الذي يستحق الحمد كله. ما الحمد؟ مدح بحب وتعظيم، وبينهما اشتقاق، حمد مدح، اشتقاق أوسط، نفس الأحرف مع اختلاف الترتيب، حمد مدح. فالحميد الذي يستحق الحمد اللي هو المدح بحب وتعظيم على جميع الأحوال. إن ذكرت الرحمة فهو الذي يحمد عليها، الرحمن الرحيم، رحمة العامة والخاصة، العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة، هو الذي يحمد على ذلك. مغفرة وصفح وعفو، هو الذي يحمد على ذلك. قوة، هو الذي يحمد عليها. عزة يحمد عليها. حكمة يحمد عليها. كل كمالاته وصفاته. فالحميد الذي له الحمد، له الوصف الثابت، له صفات الكمال ونعوت الجلال والذات الأقدس والأسماء الحسنى، إذن يحمد منا ومن خلقه دائما. كل شيء يسبح بحمده، كل شيء، هذه الجمادات تسبح بحمد الله والله، هذه الجمادات تسجد لله والله العظيم، هذه الجمادات تقنت لله، هذه الجمادات تسلم لله استسلاما كاملا. فكيف بنا؟ أليس الأولى؟ بلى، أولى بنا أن نكون أكثر من هذه الجمادات ذكرا لله وتسبيحا بحمد الله، هو الحميد عز وجل. والآيات في الحمد، وهدوا إلى صراط الحميد، وأيضا إلى صراط العزيز الحميد. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وفيها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يبقى الحميد تنوعت اقتراناته في كتاب الله عز وجل، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. تنوعت اقتران لأن الحمد ده رجع لإيه؟ لكمالاته ومحامده عز وجل. يعني تقول كمالاته قريبة من محامده، دي المحامد، فهو الحميد عز وجل، يبقى هو الغني لا يحتاج إلى أحد. فلماذا إذن، لماذا أرسل رسله وأمرهم بالصبر وأمرهم بالجهاد وأمرهم بتحمل الأذى وأمرهم بالقتال، والرجل الكافر يقاتل المؤمنين ويقتل منهم ويصيب منهم ويأسر منهم، ثم يأذن له الحميد بالتوبة في يوم من الأيام، ويأذن له بالرحمة، ويدخل ليدخل الله في رحمته من يشاء، مع أنهم أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. هو الحميد عز وجل، في أي وصف هو الحميد. فاقتران الغنى بالحمد يعطي كمالا ثالثا، الغنى كمال والحمد كمال، واقترانهما كمال آخر. ولقد تكرر هذا الاقتران في كتاب الله كثيرا، 10 مرات هذا الاقتران يذكر في كتاب الله عز وجل. أولها في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا. يعني المتصدق يتصدق بأحسن ما هو عنده، مما تأكل، مما تشرب، مما تلبس، وإلا اعلموا أن الله أنت ذات حريص وفقير جدا أن يرزقك الله وأن يرضى الله عنك. اعلم بقى أنه غني حميد، يبقى أنت اللي محتاجه مش هو اللي محتاجك، هو الغني، وإنما رزقك وأمرك لكي تنعم بذلك وتأخذ أعظم الأرباح عنده بشكرك له. يبقى اللي كسبان أنت مش هو، سبحانه وتعالى عز وجل هو الغني. ما بيقول كده ليه؟ لأنه حميد، يريد لك أن تنعم، يريد لك أن تنعم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يريد لك أن تكون في النعيم المقيم في الآخرة كما تسمع بعضه، خالدا فيها أبدا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يريد ذلك ويفرح بذلك. ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى وعز وجل. فاقتران الغني، شوف اللي حيطلع يجي للصدقة يخرج الحشف ويكون بسوء كيلة والعياذ بالله، يعني لا يخرج التمر الجيد، يأتي إلى الخبيث مما يملك وإما عنده، تقول لك اخلص من دي اخلص من دي اخلص من دي. واعلموا أن الله غني حميد لا يحتاج منكم إلى شيء، بل أنتم الذين تحتاجون، فلما تفعلون هذا؟ فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لماذا يشدد علينا في هذه الأوامر في الإنفاق وفي الجهاد وفي الإيمان وفي الأعمال الصالحة؟ لأنه الحميد. والحميد دي بقى تشمل الكل، كمالات كلها. يبقى لأنه الحميد يريد أن يمن عليك بأن تربح عليه أعظم الأرباح. لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الكرة الأرضية، ما بشوف عدة سنتيمترات مربعة خير من كل هذه الكيلومترات المربعة في الكرة الأرضية. لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف ينال له مئات الأفدنة وآلاف؟ نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. واعلموا أن الله غني حميد. يبقى إنما أمرهم بالإنفاق لماذا؟ ليغفر لهم ويتفضل عليهم، فهو الحميد. وفي سورة إبراهيم: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. كلها إيه؟ المعنى واضح جدا، بل هو يعني غني عنكم، اكفروا بس هو غني عنكم، لكنه حميد مع أنه غني حميد. يريد أن يتوب، يريد أن يغفر، يريد أن يرحم، يريد أن يمن، يريد أن ينعم. وده الناس في غفلة شديدة جدا عن صفات ربهم سبحانه وتعالى وعز وجل. وفي سورة النساء ذكرنا الآية وكان الله غنيا حميدا. وفي سورة الحج يقول عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. السياق في سورة الحج غير السياق في سورة لقمان. السياق في سورة لقمان دليل ونتيجة، فلم يفصل بينهما، قال لله ما في السماوات والأرض. أما في سورة الحج فصفات معطوفة، فقال ولله بالعطف بالواو ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. أي شيء في الأرض وفي السماوات يحتاجه الله؟ لا يحتاج، هو الغني، لا يحتاج إلى شيء. ما بيأمرنا ليه وبيتعبنا ليه؟ لأنه هو الحميد. يريد لك أن تربح أعظم الأرباح، أعمال قليلة جدا وأرباح هائلة في الدنيا هنا قبل الآخرة. الدنيا هنا حياة طيبة، طمأنينة، سكينة، سعادة، لذة يجدها الرجل في قلبه، يقوم من الموعظة ويقول كأني أكلت خروفا، يعني حاسس بلذة غامرة من غير ما فيه، لم يأكل شيء ولا يشرب شيء، وإنما اغتذت روحه، لأن غذاء الروح بالقرآن والإيمان. فهي حياة طيبة في الدنيا والآخرة. وهنا آياتنا في سورة لقمان بيجمع بين الملك والحمد، لله نفسة الأرض، إن الله هو الغني الحميد. وهو كما ذكرنا في الدرس الماضي ضمير فصل يبين اختصاص الغنى والحمد بالله سبحانه وتعالى. ثم في البداية قال لله، يعني ممكن ما في سطر في الأرض لله، لأنه قدم للحصر غير الله لا يملك مثقال ذرة. ما إيه الملك بتاع الطواغيت دول والمجرمين والكفار والدنيا واللي حاصل ده؟ ده ابتلاء ليبلوكم. ما هو ايه؟ ليزدادوا اثما، الابتلاء والسنن بقى الربانية. وايضا في سورة فاطر يا ايها الناس انتم فقراء الى الله والله هو الغني الحميد، الغني الحميد. وفي سورة الحديد الذين يبخلون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد. وفي سورة الممتحنة لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وفي سورة التغابن فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فهذا الازدواج عظيم جدا، واقترن بالملك هنا، لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد، لا يحتاج إليكم في شيء، إن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض ملكه وتصرفه، يخلقه، يحيي فيما شاء ويميت فيه ما يشاء، يدبره كيف شاء، يعطيه لمن يشاء سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، من شجرة بالإفراد، والإفراد تقرر في علم المعاني أن الإفراد أشمل لكل شيء، أشمل من الجمع. يبقى نقول من شجرة، يعني لا تدع شجرة في الأرض إلا ذكرت هنا. لو ذكر اسم الجنس ولو أن في الأرض من شجر ما كانش يشمل جميع المفردات والأشجار، لما قال من شجرة من بداية ما يقال هو شجرة، أي شجرة، شجرة، شجرة في الأرض صنعت، بريت أقلاما. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والأقلام دي جمع ذا جمع قلة، لكنه اشتهر في القلة والكثرة وهو يدل على الكثرة. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر، طبعا الشجر لو كتر في التعبير من شجرة يبقى الأقلام كترت، فلا يحتاج معها إلى أكثر من هذا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هل سبعة أبحر؟ طب يعني في بعد كده لو جبنا سبعة أبحر، طب لو جبنا البحر الثامن نحصي كلمات الله؟ أهبل من قال هذا، أهبل ومغفل. وإنما هذا الرقم السبعة دي للمبالغة، كما في سورة الكهف ولو جئنا بمثله مدد. طب جئنا بمثله ثم بمثله، تنتهي الكلمات وتحصى كلا وألف كلا. وإنما يراد إيه؟ ولو جئنا بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم بمثله بلا نهاية، لأن المثل محدود وكلمات الله غير محدودة، كلمات الله غير محدودة. ما كلمات الله عز وجل؟ ما هي الكلمات؟ نوعان، كلمات قدريات وكلمات شرعيات. فأما الشرعيات فهي الرسالات، كل رسالات، والعلوم التي لله سبحانه وتعالى، والحكمة التي لله عز وجل، كل ده داخل في الايه؟ في الكلمات الشرعيات، وأيضا هي غير محدودة. وأيضا الكلمات القدريات، هذا هو النوع الثاني. إيه الكلمات القدريات؟ كن فيكون. طب هو الحيطة دي كلمة من كلمات الله؟ لا، وإنما هي بالكلمة خلقت بكن فيكون. ما من شيء في الكون كله، ما من ذرة إلا بكن فيكون. كوني بأسباب كذا كذا فتكون بأسباب كذا كذا، كوني بغير أسباب كما قال لعيسى بن مريم ثم قال وكن فيكون. وذلك عيسى سمى عيسى قال وكلمته ألقى إلى مريم. هو عيسى نفس الكلمة؟ أبدا، عيسى ليس نفس الكلمة، ولكن هو بالكلمة بكن فيكون. كن عيسى من مريم فكان عيسى من مريم، ولو قال كن عيسى من صخرة لكان عيسى من الصخرة، ولقال كوني ناقة عظيمة جدا من هذه الصخرة فكانت الناقة العظيمة جدا آية لثمود فظلموا بها. يبقى الكلمة كن، ولكن يطلق السبب على المسبب، يطلق السبب على المسبب. فهنا ايه؟ كلمات قدريات كل المخلوقات. لو أن الله عز وجل قال إن من أمري كذا ومن أمري كذا ومن أمري كذا، لخلقت الشجر لكذا، خلقت الأرض لكذا، والأرض فيها كم إلكترون، والنجوم والأفلاك فيها كم فوتون، يا الله، فعلا جميع الأشجار في الأرض لو بريت أقلاما والمداد البحر وراه أبحر بلا نهاية، كل ماء الدنيا ولو جاء مثل ماء الدنيا مليار مرة مش هتخلص برضه، لأنها لا تنتهي، كلمات الله تامة لا تنتهي. يخبر ربنا عز وجل عن عظمته وكبريائه وجلاله وصفاته العلى وكمالاته عز وجل في هذه الآية، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. يعني هذا وصف لله، والناس في غفلة، ولأن ما في الأرض من شجرات الأقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما انتهت كلمات الله بلا حدود. وليس فقط التي نعلمها، وليس فقط انتهى الكون على ذلك، وإنا لموسعون، يخلق مجرات أخرى ويخلق عوالم أخرى ويخلق مخلوقات أخرى، وما شئت من شيء بعد له الحمد في كل ذلك، من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، سبحانه وتعالى عز وجل لا تحصى أبدا، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل عليه السلام، قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما تقول وفوق ما نقول. مهما تصورنا فهو الأعلى، مهما تصورنا عن قدرة ربنا وعن عزة ربنا وعن جمال ربنا وعن حكمة ربنا وعن رحمة ربنا وعن مغفرة ربنا فهي الأعلى، وهو الأعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. ما نفدت كلمات الله. طبعا قيل روي يعني أن اليهود أرسلوا وفدا إلى قريش يعني سألوا محمد عليه الصلاة والسلام أنت تقول فيما تقرأ أو فيما جاء عليك كما تقول قل روح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا ونحن أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء والتوراة الحكمة وحكمة الله يعني بلا حدود ونحن أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء وتفصيل كل شيء. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك في علم الله قليل وعندكم من ذلكم ما يكفيكم. يبقى كل شيء يكفيكم إنما علم الله أكثر من التوراة بكثير وأكثر من كل هذا بكثير لا يحصى أبدا أبدا سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك المثل الأعلى بيحل هذا الإشكال. أنت متصور أنك ممكن تحيط بالله علما أو ممكن تثني على الله بحق أو ممكن تحصي ثناء على الله كلا وألف كلا. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لا قال لا أحصي ثناء عليه. يوم القيامة يعلمه ربه محامد لم يكن يحسنها في الدنيا وهو من هو عليه الصلاة والسلام أول العابدين وسيد الأولين والآخرين. يوم القيامة يعلمه محامد يثني بها على ربه لم يكن يحسنها في الدنيا عليه الصلاة والسلام ليناسب الموقف موقف الشفاعة المقام المحمود. فصفات ربنا عز وجل هذا هكذا. ولذلك بيلخصها المثل الأعلى. إيه المثل الأعلى؟ وله المثل الأعلى في الأرض. يعني المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. طب ما يقول له الوصف الأعلى وخلاص؟ لا، زاد له المثل الأعلى. مهما ذكر ربنا من وصفه الحقيقي فلن نستوعبه، هكذا خلقنا، لكن يضرب له مثلا. فكل ما ذكره ربنا لنا عن وصفه هي المثل الأعلى، إذ لا نحيط بوصفه، لا نحيط به علما أبدا. نقول حكم الله وحكمة الله لن نحيط بها علما. نقول جبروت الله واقتدار الله لن نحيط به علما أبدا، ولا الملائكة ولا كل خلق الله عز وجل. له المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وهذا يكفينا وهذا يكفينا. ثم العلم في القلب عن الله أيضا ده يتبع المثل الأعلى. الإيمان بهذا العلم وأعمال القلوب أيضا داخلة في المثل الأعلى. الدعوة عن الله التي أقولها الآن كل هذا داخل أيضا في المثل الأعلى. كل ذلك له سبحانه وتعالى وعز وجل. ولو أن ما في الأرض من شجرات الأقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هكذا في الإزدواج بين العزة والحكمة. فأما العزة فهو المضارع ثلاث أنواع من الضبط. عز يعز بفتح العين يعني قوي واشتد. عز يعز بكسر العين يعني امتنع منيع لا ينال. عز يعز غالب فلا يغلب، بل هو غالب دائما وأبدا وغالب على أمره، وهو ده اللي بنشرح به العزيز. لكن المعاني كلها موجودة في معنى القوة وفي معنى المنع، لا ينال منيع لا ينال. ثم هو الغالب دائما وأبدا، الله غالب على أمره العزيز. لأن لما تصر مخلوقات دي لو جاء مهندس الزراعة وباحث الزراعة وشرحوا لك النباتات بتطلع ازاي والأشجار بتطلع ازاي والكلام ده بيطلع ازاي حتوه في أول درس هتقول لك خلاص أنا مش نافع فيه دي من هول ما تجد. وهم لم يعلموا شيئا وما أوتوا من علم إلا قليلا. شيء رهيب. ويكتشف اكتشافات ليرينا الله بعض آياته أنه خلق نباتات وصغيرة ولا تتكاثر إلا بالتلقيح، ولا تلقيح لها بالريح، وإنما تلقيحها يخلق حشرة مثل ثمرتها. فيأتي يعني مثل أنثى الحشرة دي، فيأتي الذكر يتصور أن الثمرة دي أنثى ويرتعش بشهوته، فكله يغطى بهذه المادة بحبوب اللقاح، ثم يأتي بها إلى النبتة الأخرى فيحدث التلقيح. إيه ده؟ من رأى هذا؟ ده حاجات ما تتشافش، ويمكن في مكان واحد في الأرض، فكيف لنا أن نحصي ثناء على الله عز وجل؟ إن الله عزيز ما بيتغلبش، بيغلب على أمره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، عزيز. كل اللي حصل في الأرض ده بعزته عز وجل وبمشيئته، عزيز. شفت الربط بين عزيز حكيم وبين من شجرات الأقلام والبحر يمدهم بعدين سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، يبين لك العزة. ثم الحكمة تتضمن علم الله، حكم الله، حكمة الله، وأنه إذا قال فهي الحكمة، وإذا فعل فهو ده الصواب، وإذا أخبر كان صادقا، وإذا أمر كان عدلا سبحانه وتعالى عز وجل. فله الحكمة الكاملة والحكم الكامل والعلم الكامل، عزيز في حكمته، حكيم في عزته. لو راجعت السيرة ستسأل أسئلة كثيرة، لما النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يسلم عمه أبو طالب الذي قدم له حماية هائلة وقال فيه القصيدة اللامية الشهيرة التي تذرف العيون الدمع عندما يطالعها الإنسان أو يسمعها في مدح النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المشرك، وتولى الرسول برعايته، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو العزيز وهو الحكيم، لم يشأ أن يهدي أبا طالب، لكنه قبل شفاعة النبي فيه، لأنه نصر النبي ونصر الإسلام، لكن كان يريد بذلك الجاه والرئاسة، لم يكن يريد وجه الله الخالص. فعندئذ لكن نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أهل النار من المشركين عذابا، له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، لأنه عزيز عز وجل، عزيز. الحمزة سيد الشهداء البطل الأكبر كان يعني معجزة من معجزات الله عز وجل، عندما يقتل الكفار في المعركة تجد هذا الكافر قد برد في ثواني كأنه قتل منذ يومين. الإنسان بيبقى سافي ساخن ودافئ عند الموت، لا ده بقى القتيل حمزة تجده باردا تماما. فحمزة كان كالأسد بالضبط، فلما قتله العبد وحشي، لما قتله غيلة اختبأ له في صخرة، النبي حسام لم يطق أن يرى وجه العبد وحشي، قال له يعني اغرب عن وجهي، يعني ابعد عني، ارحل في أي مكان، لأنه جاءه مسلما أسلم العبد وحشي. أن يعصم أهضر دمه، من لقيه فليقتله، ما يستناش معركة، يعني أراد العزيز شيئا آخر، وهو العزيز الرحيم عز وجل، رحيم في عزته، العزيز في رحمته، أراد أن يرحم العبد وحشي وأن يدخله الجنة ضاحكا مع الحمزة. هل استطاع النبي أن يوقف ذلك؟ ما يستطيع، أنه العزيز يا عم، هو مين ده العزيز؟ ما بتغلبش، محدش يفرض عليه حاجة. العزيز، إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم الآية بعدها كلها في التوحيد، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هاتان الآيتان فيهما معاني عالية جدا، ويولج الليل في النهار على وجه الخصوص، ويولج النهار في الليل تكررت 5 مرات في سورة آل عمران عند قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، وفي سورة الحديد في الآية 6 وفي سورة فاطر في الآية 13، وهنا في سورة لقمان، وفي سورة الحديد في الآية 61. شيء عجب جدا، يرجو الليل في النهار ويرجو النهار في الليل. ده من آيات الله الكبر الكبر، لأن معناها على وجه السرعة، وقد يعني الوقت كده لم يسعفني في شرح الآيتين هاتين. يولج يدخل، يدخل ايه من الليل في ايه من النهار. الليل ده او النهار ده لفظتان، ادخر الله بواسطتيهما كنوزا هائلة من الاعجاز العلمي لهذا القرآن العظيم. لفظتين، لكن المعنى ده، المعنى الاصلي زمان، زمان الليل وزمان النهار، لكن هذا الليل له مكان يحدث فيه. هو ليل في العدم باش ليل، لازم له مكان وله سبب حدوث. سبب حدوث ان الارض بعيدة عن الشمس عن الضياء، ده الليل. طب ومكان الحدوث اللي هو نصف الارض اللي هو عندهم ليل الان. طب يدخل يلجي الليل، هيدخل ايه من الليل زمن في زمن؟ ما ينفعش، ما يصلحش. هكذا في التفسير، لم يكونوا يعلمون ما علمناه من هذه المعلومات الهائلة ومن هذا الإعجاز العلمي المدخر في هذا الكتاب العظيم، تنزيل من حكيم حميد، لأن لا يأتيه الباطل أبدا. هذا الكتاب الرهيب القرآن العظيم، يولج الليل، يدخل مكان الليل اللي ودينا المضلمة عندهم دلوقتي يدور الأرض، حتى يدخله فين؟ في النهار، أي أمام سبب النهار، أمام الشمس. شفت الآية بقى المفهومة؟ هو ده طريقة ادخار الإعجاز العلمي الهائل الرهيب وعلوم الفلك رهيبة رهيبة في هذا القرآن العظيم. سنشرح ذلك بالتفصيل بإذن الله في الدرس المقبل، لنبين هذه الآيات عن توحيد الله عز وجل. أعددت لها الدراسة لكن لم يسعفنا الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري والإمام أحمد والترمذي: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقه، فقال الذين في أعلاها: لن ندعكم تصعدون فتؤذون. قالوا اللي هم الذين في أسفلها: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني نستقي منه بدل ما نطلع ونضايقهم ولا نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، غرقت المركب بالكامل، وإن يأخذوا على يديهم نجوا ونجوا. هذا مثال قريب من حالنا في بلدنا الآن. قامت هذه الثورة بقدر الله عز وجل وبتقديرات العزيز الحكيم، أراد ذلك فكان. لكن الطواغيت كادوا أن يقضوا على كل بادرة رحمة في البلد، فرسخوا الفساد للغاية بأن وضعوا المفسدين وفلولهم على مفاصل البلاد في الأماكن الخطرة سنين طويلة، عقود طويلة سيطروا فيها على البلاد، ففعلوا ما يريدون في الدولة العميقة أو الدولة الغويطة كما يقال، تقضي على طبقة منهم تخرج طبقة أشرس وأشد، تقضي على الطبقة الثانية تخرج طبقة ستلقيتها. أي رئيس مهما كان يفاجأ بهذا سيسقط في يده إلا أن يتهور. لو كنت مكان الرئيس مرسي لتهورت وقمت بقتل هؤلاء، ما فيش حل غير كده، لأن المركب واحدة التي تحملنا وتحملهم وهم يحاولون خرقها ليلا ونهارا ويقبضون على ذلك الثمن من أناس ليسوا معنا في المركب، أناس بره مش معنا في بلدنا هنا، ما يهمهمش تغرق المركب ما تغرقش، فهم يقبضون الثمن على أمل أن يفروا إلى أسيادهم الدافعين لهم. فلا يتوقفون أبدا، لا يتوقفون عن خرق هذه السفينة التي تحملنا جميعا، وبغير هذه السفينة لو غرقت غرقنا جميعا فلا نجاة، لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذنا على أيديهم لنجونا ونجوا معنا جميعا. فكان لابد أن نقف لهم بالمرصاد. ولقد قلت هنا في درس سابق منذ فترة أنه يتحتم ويلزم القيام بثورة شعبية عندما أقيل هذا النائب العام في المرة السابقة، وحدث ما حدث، واستشرت كبارا من المستشارين، قلت لابد من ثورة شعبية، كلهم أقروني في ذلك. إيه الوضع اللي احنا فيه ده؟ مبارك كانت بيئة عادية، يقول أنا أفعل ما أشاء ولا أسأل عما أفعل، لأن له أعوانا وجندا ملكهم شؤون البلاد والعباد، وكان زعيمهم زعيم عصابة، سرق وسرقوا، نهب ونهبوا، أفسد وأفسدوا، عبدهم من دون الله لأنهم الذين يحمونه ويرتبون له ملكه، وهم عبدوه من دون الله لأن مقامهم به واستمرارهم به، كل منهم له عبودية للآخر. لكن البلد فسدت فساد رهيب، ولم يكتفوا بذلك، بل بعد الثورة بهذا المجلس العسكري يقوم الجنزوري به، وكنت لا أتصور أبدا أفعل، على رأس حكومة لتصفير الخزائن حتى يأتي من يأتي بعد ذلك من الإسلاميين، لأنه بظاهر وبادي للكل إن الإسلاميين هم اللي حيمسكوا الحوض، وبالتالي الشريعة كله مش عايز الشريعة، وكل خصوم الشريعة كفار ومرتدون بالإجماع وبالنص، حكايات كثيرة من حكايات الإجماع في خطبة العيد راجعوها، من لم يسمعها فليسمعها ليعلم أن الله هو الذي أنزل هذا الحكم، ليس من عندي وليست فتوى من عندي، بل هو حكم أنزله الله عز وجل. فأمرهم بشع بشع بشع، هؤلاء الناس هؤلاء الفنون حريصون دائما على خرق السفينة حتى لا يحكمها المسلمون وحتى لا تعود إليها الشريعة، وهم يعني يجاهدون في سبيل ذلك، لأنهم يقبضون يأخذون الأموال ليلا ونهارا، كأبو حامد هذا المتسكع على الكنائس وختمت له بأن نشر عنه في جريدة المصريون أنه يقول وددت لو أن بخوميوس هذا يحكم مصر، وفي الثانية يثني ويمدح جدا البابا الجديد على أنه أعقل وأعلم الناس وأهدى الناس. صور اليوم السابع كشفت أن عنده 40 مليون من الجنيهات، ولك بين عشيات وضحاها وهكذا. الثاني حمزاوي ده اللي شغال خصومة للشريعة ويصرح يصرح بأن الشريعة كانت لزمان لا تنفع الآن، يصرح ويكتشف أخيرا في مؤتمر مع سويرس هناك في أمريكا بيعمل إيه ليلا ونهارا. فخراق السفينة يعملون، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. كنا نلوم على الدكتور مرسي الرجل العاقل القوي الرزين الأمين، كيف ينبطح أمام هؤلاء؟ كيف يعني وضع رؤوسنا في التراب؟ نحن كلنا نريد أن نواجه دماؤنا الفداء لشرع ربنا، وأموالنا الفداء، وكل ما نملك، لما نعطي الدنية في ديننا على هذا النحو؟ والله لقد كنت نويت على مثل هذا الكلام قبل هذه القرارات، من هول ما أجد من غم وهم بداخلي. إيه الانهزام ده أمام هؤلاء؟ طب افتح الملفات فقط، كل من يعني يجلس بجواري أو يزامرني أو يقترن معي في أسفار أو يعرف مني هذا، فاتح الملفات فقط، طواغيت القضاء تفتح الملفات، عملوا ايه؟ معهم اموال قد ايه؟ تاريخهم ايه؟ في سنة 2005 لما زورت الانتخابات كان لها ابطال منهم، فقام المحترمون من القضاء، في القضاة محترمون فعلا ويريدون الشريعة ويريدون العدل والإنصاف، لم يبيعوا دينهم، لم يبيعوا أمانتهم، لم يبيعوا أعراضهم بشيء من الدنيا، فوقفوا في 2005 أيام الطاغوت المجرم وهو يحاول التزوير ويفرض التزوير. كانت النتيجة أن جاءت جنود الأمن المركزي وضربت القضاة، منهم أخوان مكي ومنهم زكريا عبد العزيز وغيرهم، ومنهم رئيس اللجنة التأسيسية الغرياني، وناس محترمون. العساكر تضربهم؟ أين كان المستشار الزند ساعتها والنائب العام ده؟ أين كان؟ وغيره وغيره، كله لا، كانوا فين؟ عساكر بتضرب القضاة وعساكر أمن مركزي؟ ما هذا؟ يبقى بقول افتح الملفات فقط لهؤلاء، وسيعلم الناس من هؤلاء، أنهم الخراق الأول للسفينة التي تحملهم، وسيغرق الجميع إن لم يأخذوا على أيديهم وإن لم يقفوا لهم بقوة، ولا حل إلا هذا. ففوجئت بهذه القرارات القوية من هذا الرجل الطيب جدا، الأمين جدا، القوي جدا، لا يتهور في الموقف مع غزة، وفق، يحمل القرآن، ومخلص، لا يتقاضى راتبا، لا يأخذ مالا، لا يريد سلطانا، الدستور بتتقلص صلاحياته بنسبة 75%، وهو مسرور بهذا ولا يعنيه في شيء، ولم يفعل ذي القرارات إلا بعد أن طالبه الجميع سرا وعلانية بأن يضرب ضربته، دول حيغرقونا، المركب حتغرق وسنغرق جميعا، مسلمون وغير مسلمين، نحن وهم، البلد فوضى والدماء تكون بغير حدود، ولا يأمن إنسان على ابنته إذا خرجت من بيته، ولا على امرأته، ولا على ابنه، ولا على نفسه، تحول بلاد لفوضى. ولذلك المستشار الفقيه الدستوري ده منصف، ومش إسلامي، ده ليبرالي، ملوش علاقة بالإسلام، لكن منصف، منصف. شكر الدكتور بورتي بالأمس، لماذا؟ قال حميت مصر من الفوضى بهذه القرارات، ده فقيه دستوري، وكذلك عاطف البنا وغيرهما وغيرهما. فشيء رهيب جدا تلك القرارات من هذا الرجل، لما جاءت أحداث غزة لم يتهور، لم يتهور، والتهور كثير ووارد، وإنما تأنى وتصرف بالتي هي أنسب، إلى أن هزم الله اليهود لأول مرة يستغيثون، لأنهم أحرصوا الناس على حياة، يدفع أي حاجة عشان يعيش، والصاروخ بتفاجئ ومش عارفين الصاروخ هيجي على مين، فالكل حاسبه على نفسه، هل ما خدناش على كده؟ فجاءت أمريكا، جاءت أمريكا بكل قوتها لتوسط وتشفع الرئيس مرسي في إيقاف القتال. يا الله، ما هذا الذي لا رأى؟ هذا هو من الخلاص الذي رأيته في الفعل الحسن عقب شرح اسمه تعالى القريب، لأنه قريب مش بعيد عز وجل. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيتروى وتأنى الرئيس مرسي إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة، فعلمنا قوته العقلية ورزانته، وأنه أقوى وأوسع مما نتصور. ولما أنكرنا عليه وبشدة سرا وعلانية هذا الانبطاح وهذا الصبر على هؤلاء المجرمين الطواغيت الذين استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، نقول افتحوا تاريخهم فقط للناس، اظهروا تاريخهم وفقط، مش حاجة كده للناس، وسيخرج الناس ليسأروا منهم ليعلموهم الأدب. أن شعب مصر لم يمت بعد، لا تزال فيه الحياة، ولم يقبل هذا الاستعباد. حسني مبارك كان عامل أنه هو إله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، دي طريقته. طواغيت طواغيت طواغيت، فخدوا على كده. وهذا النائب العام يعترف، يقول لك أنا من رجال مبارك، يعترف بهذا، فخد على كده. هو إزاي خد المدة دي لغاية لما يموت يعني؟ يعني تسلط الهم ده علينا لغاية لما يموت؟ خد الكلام ده فين؟ فريق من القضاة، ما في قضاة من أجل مصر محترمون جدا، وفريق كبير من القضاة في نادي القضاة كتبوا مذكرة بهذا أمس، شاهد الجميع، جميع الشرفاء شاهدوا بذلك. القضاة قالوا كان الطاغوت في أجازة مجلس الشعب يتخذ ما يشاء من القرارات، فهو يريد أن يخليه بغير نهاية، فمد له إلى سن 70، ومد القضاء إلى سن 70 بغير رجوع لمجلس. ومجلس الشعب طبعا كان مجرد غرفة تسجيلات، يعني أيوة حضر نعم، كان مجلس الشعب تعلمون مجرد يعني تابع للعصابة، مش مجلس الشعب، اسم على غير مسمى. فالوضع المسألة 70 سنة دي جابوها من جابها منين دي؟ وده تنوا كده أبدا الأباب بالشكل ده علينا طول ما احنا عايشين وفوق دماغنا كده بالهم ده، يعز يشوف حاله بيقلد مبارك، وهو رجال مبارك، حاله يقول أنا أعز من أشاء وأذل من أشاء، إسلامي ظلم تؤجل قضيته سنوات ثم يحكم فيها بالبراءة بعد ما يكون اتنست، إسلامي ظلم أو قيل إنه ظلم ينظر في الدعوة في غضون أيام ولا بد من حكم. إيه ده؟ إيه الجراءة دي والاستخفاف بالشعب وبالناس؟ ده استخفاف لا يقل عن استخفاف بخوميوس لما بينكر على المادة 220 ولكن سحبنا من أجلها. طب انت مالك ومال المادة دي؟ انت والبابا مالكم ومال شريعة المسلمين؟ لكم مادة تنظم شريعتكم وأحوالكم الشخصية خاصة بمادة خاصة، المادة الثالثة، ماذا تريدون؟ جاي بقى الدور على المسلمين عشان شريعتهم كمان ما تجيلهمش. يا لطيف يا رب، ما هذا الاستخفاف؟ ما هذه الاستهانة بالمسلمين يا عباد الله؟ اللي بيحصل ده هو نفس الشيء في طاغيت القضاء، نفس الشيء. عايزين خدوا على ان الشعب ايام مبارك على القفا واسكت، تقول لك خلصت بس خلصت على القفا واسكت خلصت، اخذوا على كده الشعب مستضعف. طب خلاص ما بقاش مستضعف، وصدرت هذه القرارات وحمدها القاصي والداني، علينا اذن ان نقف بمنتهى القوه مع الرئيس مرسي، هذا الرجل القوي الأمين. لن نجد مثل هذا الرجل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى في حكم مصر. لكن عندما لقيناه رأيناه مهموما جدا بحجم الفساد المنتشر، ظل يقول الفساد عميق ومنتشر جدا 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 إلى أن كاد أن ينقطع نفسه. واللي على البر شاطر، احنا مش شايفين اللي هو شايفه، إلى أن جاءت القرارات فوفر علينا الثورة الشعبية. هو له الحق كله، وكل الشرفاء أقروا له بهذا الحق. إذا امرأة تعينها سوزان تظل كده جاثمة فوق صدورنا في منتهى البساطة. 30 مليون مصري انتخبوا مجلس الشعب في منتهى البساطة كده، تيجي المحكمة ده عدة أفراد يحلوا المجلس ده، ولا عبرة للمصريين، ما لهمش قيمة، وبغير اختصاص، ليس لهم اختصاص في ذلك، بغير قانون خولهم ذلك، الاستعانة بتنطوع أمام بقى النظام الذي كان. وكل هذا الأمر يدور في إطار واحد، إطار مخاصمة الشريعة. سيبنا الحاجات الإخوان والأخوان دي، لا هي الشريعة بس، مخاصمة شريعة ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. إيه والله العظيم، فالقارات لابد أن نقف معها بقوة، وأن اعترض نتصدى له، وأن يخرج الجميع اليوم بإذن الله بعد الصلاة نسبة إلى القصر الاتحادية لإعلان التأييد للرئيس البطل، ونسبة إلى دار القضاء العالي لإعلان التأييد للنائب الجديد الذي بات هذه الليلة الماضية في القضاء العالي يفرز في الأوراق، وكانت خطة موفقة جدا حتى لا يحرق وحتى يفعل لا يفعل كما فعلت أمن الدولة. ولا يزال هناك الرجل، رجل نحسبه على خير وكل القضاء شاهدوا له باحترام، أعاد مع ذلك المحاكمات لتنكشف جميع الأمور. هو الشعب لأيه قفاه عريض، عريض القفا كاد الآن ليس عريض القفا، فدي من فضل الله علينا، لكن علينا أن نشكر النعمة. كيف نشكرها؟ أن نقف بالمرصاد لنرهبهم في منتهى البساطة. يطلع المستشار فلان والمش عارف الكبير من كبرائه من فلان يقول لك سنعزل مرسي، انت تعزل مرسي، انت مين، انت مين، انت دي الملايين من الشعب انتخبتهم، عايز تعزله انت، تبقى انت مين، يقول لك قانون، القانون ده قرآن يعني، لو كان قرآن ماشي، سنة عن سيد البشر صار ماشي، انما ده قانون حسني مبارك وتعليمات حسني مبارك، هو مدله ليه الكلام ده اصلا يعني النائب العام على سبيل المثال، عشان التوريث، عشان التوريث جمال مبارك، فده اللي هيقف معاه بقوه، مدله عشان ذلك. بقى كل ده يظل على رؤوسنا وصدورنا، والى الان ما هذا الذي كان يحدث؟ الحمد لله ان وفق رئيسنا وولي امرنا الى ما يحبه ويرضاه، وعلينا الواجب الان ان ننصره بكل قوه، أن نقف على أهبة الاستعداد في المكان الذي يطلب منا ويطلب منا القيادات الشعبية. اليوم جزء عند الاتحادية ليمتلئ المكان هناك ليعلم العالم كله أن شعب مصر يؤيد هذه القرارات، وأن هذه القرارات ما كانت إلا لتستمر السفينة في سيرها وفي جريها بعيدا عن الخرق. وجزء آخر عند القضاء العالي، لأن الأمر كان بشعا بشعا، وعندما تفتح الملفات ستعرفون، عندما تفتح ملفات هؤلاء الناس ستعرفون، ستعرفون في الوقت اللي كان القضاء الشرفاء المحترمون جدا الذين كانوا وقفوا ضد تزوير الانتخابات 2005، عساكر أمن المركز تدهمهم وتهينهم وتضربهم، كان بعض هؤلاء يأخذون الأراضي في عند قرية عند الحمام في الساحل الشمالي، وأراضي ضخمة جدا آلاف من الأفدنة، وطرد السكان فيها واعتقال من بقي، شيء بشع 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 لا يمكن تصوره. فيبقى مسألة الناس دول كانوا مشغولين بالإيه؟ مشغولين بالأراضي، مشغولين بالنهب والسل، مشغولين بإيه؟ إنما الآن لما يأتي الرجل الطيب الذي لا يتعاطى مرتبا العايزين يعزلوه، واللي طلع حاجات من أجل الشعب والشعب والذي طلبه بذلك. وأقبح ما في الأمر المسائل النخبة بقى، اللي هي النكبة دي، النخبة راجع تصريحاتهم، راجع بس تصريحاتهم فقط لا غير، شوف التصريحات بيقولوا إيه قبل وبعد، سترى العجب. بقى مرسي ديكتاتور، لا بد من إقالة النائب العام، فلما أقال النائب العام لا، ده المسائل القانونية والمسائل، لما نسمع لهؤلاء، لا نسمع لهؤلاء، كما قد علمنا حقيقتهم وكشفهم الله عز وجل. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. عباد الله لا تنسوا إخوانكم, لا تنسوا إخوانكم في سوريا, لا تنسوا إخوانكم الفقراء في هذا المسجد, وتصدقوا وأكثروا من الصدقات. والله عز وجل هو الغني, ولقد سمعتم شيئا عن اسمه تعالى الغني وعن اسمه تعالى الحميد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام, يا حنان يا منان, بديع السماوات والأرض, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, أن تغفر لنا ذنوبنا كلها, دقها وجلها, صغيرها وكبيرها, ظاهرها وباطنها, ما علمنا ومنها وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, واجعلنا للمتقين إماما, واجعلنا للمتقين إماما, يا أرحم الراحمين, يا رب العالمين. اللهم إنك قادر على أن تخسف الأرض باليهود, وقادر على أن تفعل كل شيء تريده بالشيعة الإيرانيين وببشار وجنوده, وقادر على أن تنسف البوذيين نسفا. اللهم حرق ديارهم على رؤوسهم, اللهم سلط عليهم البراكين الحارقة والزلازل المدمرة. اللهم رحماك بإخواننا في سوريا وفي غزة وفي أركان وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم, عطشا فاسقهم, عفاة فاحملهم, عراة فاكسهم, مرضى فداوهم, جرحى فخفف عنهم, مغلوبون فانتصر, ضعفاء فقوهم, عزل فسلحهم. أمدهم بمددك العظيم, أمدهم بمددك العظيم. رحماك بأطفالهم, رحماك بنسائهم, رحماك بشيوخهم, رحماك بعجائزهم, يا أرحم الراحمين. سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم, عجل بالخلاص يا رب العالمين. اللهم عجل بالخلاص يا عزيز. آمنا بأن العزة عزتك, وبأن القدر قدرك, وبأن الملك ملكك, وبأن الملكوت ملكوتك, وبأن الجبروت جبروتك. إذن لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي, عليك بهؤلاء اليهود ومن شايعهم, عليك بهؤلاء اليهود ومن شايعهم, إذن بتحرير الأقصى الأسير. وقدس أرواحنا بإحراق دمائنا في سبيلك على عتبات الأقصى, إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.